توكيده لاحقا إن شاء الله تعالى.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله
نزل. لما نزل
برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
يقال خشي وخشي. أقول أعد الحديث مرة أخرى. ولهما عنها
قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
نزل برسول الله يعني اشتد به مرض موته، فهذا إخبار من أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مرض موته. والخميصة كساء مربع له أعلام، والحديث يدل على أمور، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من شدة المرض والجوع وغير ذلك من العوارض التي يجريها الله على البشر، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ثانيا تحريم اتخاذ القبور مساجدا، واتخاذ القبور مساجدا يعني يصلى إليها سواء كان بنا أو لم يكن بنا، فإنما ما اتخذ مكانا للصلاة يسمى مسجدا، وإن كان أرضا بلقاء فضاء لا بناء فيها. ثالثا علة هذا الوعيد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجدا، ما علة ذكر هذا؟ فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. وبهذا يعلم أن من يطوف بالقبور ويتعبد لله عندها فإنه مشابه لليهود والنصارى، وأشد إن كان يعبدها الأمر الأخير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرزوا قبره للناس. لماذا؟ خشية أن يتخذ مسجدا. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث الشاهد منه الجملتان الأخيرتان ما هما؟ هات الجملتين الأخيرتين الشاهد من الحديث بالترجمة. ألا
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
ومن كانوا قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى، هم الذين تعرفهم قريش وتعرفهم أهل الجزيرة، وهم وبينهم وبينهم تعامل وتبادل مصالح دنيوية. إذا انضم هذا الحديث حديث جندب إلى حديث عائشة رضي الله عنهما، أعني جندبا وعائشة، فإنه يدلنا دلالة صريحة على أن الفترة المدنية ما خلت من تقرير التوحيد والتحذير من الشرك، فإن هذين الحديثين مدنيان، أليس كذلك؟ هذان الحديثان مدنيان، وذلكم أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كانتا في المهاجرين إلى الحبشة، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وحديث جندب واضح، قال قبل موته بخمس. وبهذا تعلمون بطلان المقولة إن تقرير التوحيد والنهي عن الشرك خاص بالفترة المكية من الرسالة، وأن الفترة المدنية كانت قاصرة على بيان الأحكام الشرعية العملية. ظهر لكم من ضميمة هذين الحديثين إلى بعضهما بطلان هذه المقولة. وفي حديث جندب فوائد أخرى، منها حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد طرق الشرك، ومنها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم بالخلة عند الله، والخلة قالوا هي أعلى مراتب المحبة أو هي مرتبة فوق المحبة، فإبراهيم خليل الله وولده محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. كيف أنا قلت ولده محمد؟ كيف محمد ولد إبراهيم؟ لأنه من نسل من؟ لأنه من نسل إسماعيل على الجميع الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تدعى الخلة في غيرهما من الأنبياء أبدا. لكن هل يقال محمد الخليلي؟ نعم، يعني الخلة من جانبه هو ممنوعة، فلم يقل أبو بكر خليلي، عمر خليلي، يعني أن محمد، يعني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من أمته خليلا، لم يقل أبو بكر خليلي، لم يقل عمر خليلي، لم يقل عثمان خليلي، لم يقل علي خليلي، لم يقل في سائر العشرة خليلي أبدا. لكن يجوز للأمة أن يقولوا خليلي، قال خليلي صلى الله عليه وسلم، وهذا شائع عن أبي هريرة وغيره، سمعت خليلي عن أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما، سمعت خليلي، أوصاني خليلي، قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم، فهو خليلنا عليه الصلاة والسلام. خليلنا، لأن محبته عندنا فوق كل محبة، ليس كذلك؟ محبته عندنا فوق محبة الولد والوالد والنفس. ثالثا، في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الرافضة وألصقت بالتراب، فهو الصديق، صديق هذه الأمة، وهو إمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأمة، وهو خير الناس بعد النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقد نهى
ثالثا الشاهد. نعم. وقد مضى. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد،
هذا تلخيص ما أفادته الأحاديث السابقة، وإن شئت فقل هو شرح مختصر لفقه الأحاديث السابقة. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
الشاهد منه ما هو؟ والذين يتخذون القبور مساجدا. والحديث نص صريح في ذم هذين الصنفين من الناس، أنهما مذمومون ممقوتون. أحد الصنفين من وأنهم شرار الخلق، أحدهما من تدركهم الساعة وهم أحياء. والمراد بالساعة الساعة الكبرى التي هي نهاية الدنيا، وذلكم بالنفخة الأولى في الصور، فإنه حينما ينفخ في الصور أول مرة يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يموتون. وهذه تفجأ الناس فجأة، تفجأ الناس، فمنهم من يأخذ الأكل بيده ولا يرفعه إلى فمه، ومنهم من ينشر ثوبه ليبيعه على الآخر فلا يتمكنان من البيع، ومنهم من هو نائم، ومنهم من هو يسقي ماشيته من إبله أو غنمه أو غير ذلك، ومنهم ومنهم. والمقصود أن هذه النفخة التي هي نهاية الدنيا، وهي أول ما تقوم به الساعة، الساعة الكبرى، تفجأ الناس، ولا تحدث إلا لشرار الخلق، كما في صحيح مسلم حين لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يقال لا إله إلا الله، قوم يتهارجون كما تتهارج الحمير. نعم. والصنف الثاني بنات أو اتخاذ القبور مساجد، من يتخذ القبور مساجدا يصلي إليها، يصلي عندها، وإن لم يكن ثمة بناء. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو.
هنا نقف وننتقل للمادة الثانية. توكيده لاحقا إن شاء الله تعالى.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله
نزل. لما نزل
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
يقال خشي وخشي. أقول أعد الحديث مرة أخرى. ولهما عنها
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه.
نزل برسول الله يعني اشتد به مرض موته، فهذا إخبار من أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مرض موته. والخميصة كساء مربع له أعلام، والحديث يدل على أمور، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من شدة المرض والجوع وغير ذلك من العوارض التي يجريها الله على البشر، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ثانيا تحريم اتخاذ القبور مساجدا، واتخاذ القبور مساجدا يعني يصلى إليها سواء كان بنا أو لم يكن بنا، فإن ما اتخذ مكانا للصلاة يسمى مسجدا، وإن كان أرضا بلقاء فضاء لا بناء فيها. ثالثا علة هذا الوعيد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجدا، ما علة ذكر هذا؟ فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت يحذر ما صنعوا، يعني يحذر هذه الأمة أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى، وبهذا يعلم أن من يطوف بالقبور ويتعبد لله عندها فإنه مشابه لليهود والنصارى، وأشد إن كان يعبدها وأشد إن كان يعبدها. الأمر الأخير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرزوا قبره للناس، لماذا؟ خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ مسجدا. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث الشاهد منه الجملتان الأخيرتان ما هما؟ هات الجملتين الأخيرتين الشاهد من الحديث بالترجمة. ألا
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
ومن كانوا قبلنا من هم؟ اليهود والنصارى، هم الذين تعرفهم قريش وتعرفهم أهل الجزيرة، وهم وبينهم وبينهم تعامل وتبادل مصالح دنيوية. إذا انضم هذا الحديث حديث جندب إلى حديث عائشة رضي الله عنهما، أعني جندبا وعائشة، فإنه يدلنا دلالة صريحة على أن الفترة المدنية ما خلت من تقرير التوحيد والتحذير من الشرك، فإن هذين الحديثين مدنيان، أليس كذلك؟ هذان الحديثان مدنيان، وذلكم أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كانتا في المهاجرين إلى الحبشة، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وحديث جندب واضح، قال قبل موته بخمس. وبهذا تعلمون بطلان المقولة إن تقرير التوحيد والنهي عن الشرك خاص بالفترة المكية من الرسالة، وأن الفترة المدنية كانت قاصرة على بيان الأحكام الشرعية العملية. ظهر لكم من ضميمة هذين الحديثين إلى بعضهما بطلان هذه المقولة. وفي حديث جندب فوائد أخرى، منها حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد طرق الشرك، ومنها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم بالخلة عند الله، والخلة قالوا هي أعلى مراتب المحبة أو هي مرتبة فوق المحبة، فإبراهيم خليل الله وولده محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. كيف أنا قلت وولده محمد؟ كيف محمد ولد إبراهيم؟ لأنه من نسل من؟ لأنه من نسل إسماعيل على الجميع الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تدعى الخلة في غيرهما من الأنبياء أبدا. لكن هل يقال محمد الخليلي؟ نعم، يعني الخلة من جانبه هو ممنوعة، فلم يقل أبو بكر خليلي عمر خليلي، يعني أن محمد يعني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من أمته خليلا، لم يقل أبو بكر خليل خليلي، لم يقل عمر خليلي، لم يقل عثمان خليلي، لم يقل علي خليلي، لم يقل في سائر العشرة خليلي أبدا. لكن يجوز للأمة أن يقولوا خليلي، قال خليلي صلى الله عليه وسلم، وهذا شائع عن أبي هريرة وغيره، سمعت خليلي عن أبي ذر وأبي هريرة وغيرهما، سمعت خليلي، أوصاني خليلي، قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم، فهو خليلنا عليه الصلاة والسلام. خليلنا، لأن محبته عندنا فوق كل محبة، ليس كذلك؟ محبته عندنا فوق محبة الولد والوالد والنفس. ثالثا، في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى إمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف الرافضة وألصقت بالتراب، فهو الصديق، صديق هذه الأمة، وهو إمامها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأمة، وهو خير الناس بعد النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقد نهى
ثالثا الشاهد. نعم. وقد مضى. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد.
هذا تلخيص ما أفادته الأحاديث السابقة، وإن شئت فقل هو شرح مختصر لفقه الأحاديث السابقة. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
الشاهد منه ما هو؟ والذين يتخذون القبور مساجدا. والحديث نص صريح في ذم هذين الصنفين من الناس، أنهما مذمومون ممقوتون. أحد الصنفين من وأنهم شرار الخلق، أحدهما من تدركهم الساعة وهم أحياء. والمراد بالساعة الساعة الكبرى التي هي نهاية الدنيا، وذلكم بالنفخة الأولى في الصور، فإنه حينما ينفخ في الصور أول مرة يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يموتون. وهذه تفجأ الناس فجأة، تفجأ الناس، فمنهم من يأخذ الأكل بيده ولا يرفعه إلى فمه، ومنهم من ينشر ثوبه ليبيعه على الآخر فلا يتمكنان من البيع، ومنهم من هو نائم، ومنهم من هو يسقي ماشيته من إبله أو غنمه أو غير ذلك، ومنهم ومنهم. والمقصود أن هذه النفخة التي هي نهاية الدنيا، وهي أول ما تقوم به الساعة، الساعة الكبرى، تفجأ الناس، ولا تحدث إلا لشرار الخلق، كما في صحيح مسلم حين لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يقال لا إله إلا الله، قوم يتهارجون كما تتهارج الحمير. نعم. والصنف الثاني بنات أو اتخاذ القبور مساجد، من يتخذ القبور مساجدا يصلي إليها، يصلي عندها، وإن لم يكن ثمة بناء. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء عن الغلو.
هنا نقف وننتقل للمادة الثانية. Thank you.